طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. كان يوحنا أحد التلاميذ الثلاثة الذين رأوا الرب يسوع وهو يقيم ابنة يايروس من الموت. كان الرب قد طلب من العائلة والأقرباء والنائحين ومن تلاميذه الآخرين أن يخرجوا، لكنه طلب من يوحنا أن ينتظر وينظر، غير أن يوحنا لم يذكر ذلك في إنجيله. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو السبب لماذا، وهي مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح 20 الآيتين 30 و31. كانت الكلمات التالية تلمع بألوان براقة على غلاف مجلة تايم: هل يمكننا أن نستمر بالإيمان بالمعجزات؟ وقد طرح المقال الرئيسي السؤال: معجزات الكتاب المقدس ومعجزات المسيح هل حدثت بالفعل؟ وقد ناقش كاتب المقال كيف أن إنسان العصر الشكاك أو المشكك ما يزال يبحث عن دلائل انفجار بركاني قد يكون هو السبب في انشقاق البحر الأحمر، أو ربما عبر نيزك سماء بيت لحم متخفيا في شكل نجم المشرق. وحسب زعم البعض فإن الإيمان بالمسيح كشافي فقط كان من الممكن أن يكفي لعلاج بعض المرضى الذين كانت أمراضهم في الأصل نفسية قبل أن تكون جسدية عضوية. أورد المقال المذكور مقتطفات من مجموعة من الناس تدعى جيزس سيمينار. هذه المجموعة التي تدعي لنفسها المعرفة، كان أعضاؤها قد عقدوا اجتماعا جلسة يناقشون فيها موضوع قيامة المسيح إن كانت قد تمت بالفعل. أثناء انعقاد جلستهم أعطي كل منهم عدد من الحجارة الصغيرة الملونة من الأسود والرمادي وألوان أخرى. لون الحجر الذي يختاره كل عضو من بينهم في هذا المجلس كان يعبر عن موقفه من موضوع حقيقة قيامة المسيح. فإن اختار العضو اللون الأحمر معنى هذا أن العضو مقتنع تماما بحقيقة القيامة، أما إن اختار اللون الوردي معنى ذلك أنه يميل إلى الاعتقاد بأن المسيح قد قام لكن دون أن يجزم في الموضوع. أما إن اختار اللون الرمادي فهذا لأنه يظن أن القيامة كانت مفتعلة، أما إذا اختار اللون الأسود فهذا تعبير عن قناعة كاملة بأن المسيح حتما لم يقم من الأموات. ما يوسف له أن نتيجة بحث هذا المجلس الكريم كانت أن المسيح لا يزال في قبره، إذ اختاروا كلهم الحجارة السوداء وعبروا عن موقفهم هذا بكلمات علمية منمقة. قالوا فيها إن القصة الكتابية عن قيامة المسيح هي أشعار تعبر عن أمنية مخلصة، ولكن بكل تأكيد ليست تسجيلا حقيقيا. كتب السيد جو شيفشكي، وهو أحد الأساتذة في إحدى الجامعات الأمريكية، قال: لم تكن الأناجيل تتحدث عن قيامة الجسد، لكن عن قيامة ذات المسيح أو جوهر المسيح. كان يسوع قائدا أدبيا عظيما ونبيا في البرية موحا إليه، ولكن لم تكن له طبيعة إلهية. هذا أعزائي بعض ما نقله المقال، لكن رغم ذلك فرحت إذ اختار الكاتب أن يختتم مقاله بمقولة للكاتب المعروف تشارلز لويس، وهذا نص ما قاله لويس: إن من كان مجرد إنسان وقاله ما قاله المسيح فمن المستحيل أن يكون مجرد معلم أدبي عظيم، فهو إما أن يكون ابن الله بالحق أو أنه رجل مجنون. أخي الكريم، الإيمان بمعجزات الرب المسيح ليس أسهل اليوم مما كان في القرن الأول، فقد كان المجتمع العلماني متلفحا بالوثنية، وكانت كل اليهودية معادية بكل إصرار لأقوال المسيح. فأن تقول في ذلك اليوم أنا أؤمن أن يسوع هو المسيح كان بمثابة دعوة للسخرية والاحتقار. والاعتراض الشائع كان الآتي: إن كان هو مسيحنا فأين مملكته؟ نحن ما زلنا نشعر بنير روما على أعناقنا. إن آخر مرة رأينا فيها المسيح كان متجها نحو الجلجثة، وكان بين حي وميت. أخي الكريم، اسمح لي أن أسألك أنت اليوم: هل ما زلت أنت تؤمن بالمعجزات؟ هل تؤمن بالمسيح؟ كانت تلك هي القضية العميقة في قلب الرسول يوحنا بينما كان تحت إرشاد ووحي الروح القدس يسطر قصة إنجيله. اليوم نحن نصل إلى آخر هذه البشارة، هذا الإنجيل، نصل إلى الأصحاح 20 والآيتين 30 و 31، لكي نقف مرة أخرى أمام ما كان يختلج في قلب يوحنا. مكتوب هناك: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. أرجو أن تكتب في هامش كتابك المقدس عند العدد 31 عبارة محورية، عبارة مفتاحية. فيوحنا في هذا العدد يبين الدافع وراء كتابة إنجيله، يقول: لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. أخي الكريم، لقد تمت كتابة كتب لا حصر لها على مر الأجيال. طلبت من زميل أن يتصل بمكتبة الكونغرس الأمريكية، فعل ووجد أنه في العام الماضي فقط تم نشر 151,000 كتاب، أو بمعنى آخر كان يتم نشر 400 كتاب تقريبا كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال: لماذا تتم كتابة كل هذا العدد من الكتب؟ أو أين الهدف من كتابتها؟ هناك كتب تتم كتابتها بهدف تحسين سمعة المؤلف. أحد عناوين الكتب الذي مر أمام نظري كان الآتي: عزيزي أنا، عزيزي أنا، أو بالإنجليزية Dear Me. كان كل الكتاب يدور حول المؤلف، ولذلك وضع عنوانه بكل تواضع: عزيزي أنا. يوحنا كاتب الإنجيل كان مغمورا للغاية في هدف سامي، حتى أنه نسي أن يتكلم عن نفسه. كان يوحنا جزءا من الدائرة الصغرى من الثلاثة المقربين الذين اختبروا أشياء لم يكن عند باقي التلاميذ فرصة لاختبارها. بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا الأقلية المميزة الذين اقتربوا جدا من الرب المسيح، وهذا أكثر من أي واحد آخر من رفقائهم. بالتالي كان بإمكان يوحنا لدى كتابة إنجيله أن يقدم لنا سبقا صحفيا. تخيل كتابا بعنوان حياتي مع الله على الأرض، أو كنت صديق الله المقرب. لكن بدلا من ذلك حصر يوحنا نفسه في الخلفية، حدد نفسه في الخلفية وركز الضوء على المسيح. كان يريد أن يتأثر الناس بالمسيح وحده. كان هو أحد التلاميذ الثلاثة الذين رأوا المسيح وهو يقيم ابنة ييروس من الموت. كان المسيح قد طلب من العائلة والأقرباء والنائحين أن يخرجوا، لكنه طلب من يوحنا أن ينتظر وينظر. إنما يوحنا لا يأتي على ذكر هذه الحادثة في إنجيله. واحدة من أعجب لحظات حياة يوحنا كانت عندما طلب منه المسيح هو وبطرس ويعقوب أن يصعدوا معه إلى قمة جبل حيث تجلى في مجده أمامهم. سطع وجه المسيح مثل الشمس، أصبحت ثيابه بيضاء كالنور، وظهر لهم موسى وإيليا اللذان تكلما مع المسيح. يوحنا كان هناك أمام عينيه المسيح مع أعظم أنبياء العهد القديم، وجه المسيح يلمع كالشمس. لكن يوحنا لا يأتي على ذكر هذه أيضا في إنجيله. كان لسان حال يوحنا مثل ما قال في الأصحاح الثالث والآية 30، ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. بكلمات أخرى، سلط الضوء على المسيح، لم يكن هو إلا مرسلا لديه. سبب آخر أخي الكريم وراء نشر الكتب اليوم هو لإشباع الفضول، وهنا أعترف بأني أنا نفسي مذنب، أنا نفسي فضولي. اشتريت كتابا من مدة ليست بعيدة وكان عنوانه ماذا حدث لأطفالهم، وهو تأليف مالكولم فوربس. في هذا الكتاب أمكنني أن أكتشف ماذا حدث لأولاد كارل ماركس، ماذا حدث لأولاد أبراهام لينكولن، ماذا حدث لأولاد ويليام هاتفيلد وألبرت أينشتاين ووينستون تشرشل وآخرين. كنت دائما أود أن أعرف ماذا حدث لهم، ويوجد كل ما هو ممتع في هذا الكتاب. لكن الواقع هو أنني اشتريته لإشباع فضولي ليس أكثر. ملايين الدولارات تنفق على الكتب كل أسبوع فقط لأننا فضوليون. وها هو يوحنا يعلم أشياء نتلهف نحن الفضوليون أن نعرفها. هيا يا يوحنا، املأ صفحات إنجيلك بتفاصيل مثيرة عن الله الظاهر في الجسد. كيف كان يبدو؟ كم كان طوله؟ كم كانت قوته؟ هل كان صوته رقيقا أم عميقا؟ ماذا عن طفولته؟ هل كان اجتماعيا أم كان هادئا؟ هل كان عنده حس فني؟ هل كان شعره طويلا أم قصيرا؟ هل كانت عنده روح دعابة؟ وما الذي حدث داخل السنهدرين بعدما قام؟ هل احتارت العقول؟ ويا يوحنا، كيف كانت الحياة بالنسبة إليك؟ ماذا كان رد فعل أبيك عندما تركته ومهنة صيد السمك؟ ترى ماذا كنت تفعل أنت وباقي التلاميذ أثناء النهار؟ هيا أعطنا أخبارا مثيرة. هل تعلم أخي الكريم عن وجود كتاب عنوانه كنت حلاق الرئيس آيزنهاور، وقد اشتراه الناس؟ ترى ماذا نستخلص من هذا الكتاب؟ أن الرئيس أيزنهاور كان عنده شعر فوق رأسه، موضوع هام للغاية، لكن يوحنا أخي الكريم لم يكتب إنجيله لكي يرضي فضولنا، ولكن لكي يخلص نفوسنا، لا لكي يسلينا، بل لكي يبشرنا ويهذبنا. نحن نحتاج أن نفهم أنه عندما سجل يوحنا إنجيله وضع فيه كل ما نحتاج أن نعرفه، تضمن كل ما نحتاجه لكي نؤمن بشخص المسيح على أنه ابن الله الذي من خلاله وبالإيمان به نحصل على الحياة الأبدية. بكلمات أخرى، نحن لا نقرأ إنجيل يوحنا باعتبارنا علماء تاريخ ننقب عن معلومات، إنما نقرأ إنجيل يوحنا باعتبارنا عابدين نسعى لعلاقة حية مع إلهنا. أرجو أن تنتبه مرة جديدة إلى الآية المفتاحية للإنجيل في العدد 31 من الأصحاح 20. كتب يوحنا وقال: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. أشار يوحنا إلى المسيح باستخدام ألقاب ثلاثة. أولا ذكرنا باسمه يسوع، وهذا إعلان عن إنسانيته، فهو الله بالجسد. ثم ذكرنا في مركزه بأنه المسيح الملك الممسوح خريستوس، هذا يشير إلى منصبه باعتباره الملك من الله. ثم ذكرنا بأنه ابن الله، أي يقدم يوحنا الإثبات عن ألوهية المسيح إذ يصفه بهذا اللقب. عبر أحد الكتاب عن شرحه لهذين العددين بالآتي، قال عن فم يوحنا: لقد كنتم تقرؤون وتدرسون إنجيلي لفترة من الزمن لا بأس بها، وها أنتم يا قرائي قد وصلتم إلى النهاية أو تكادون، فهل فهمتم مقصدي؟ هل من الممكن ألا تنتبهوا بعد كل ما كتبت؟ لكن حتى إن لم تنتبهوا، اسمحوا لي أن أبين لكم بأكثر وضوح ماذا قصدت من كتابة إنجيلي. لقد فعل المسيح الكثير الكثير، ولكنني لم أسجل كل ما فعل، سجلت جزءا بسيطا فقط، لكنني سجلت ذلك الجزء لكي تؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، وبهذا الإيمان تحصلون على حياة أبدية باسمه. أخي الكريم، من أول إنجيله إلى آخره كان قصد يوحنا البشير واحدا ثابتا، يقول: لقد قدمت الشهادة عن المسيح تلو الشهادة، والبرهان تلو البرهان، والآية تلو الآية. مراجعة بسيطة فقط في الأصحاح الأول والعدد 29، نسمع يوحنا المعمدان يصرح قائلا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. في الأصحاح الأول والعدد 41 يقول أندراوس لأخيه الأكبر منه بطرس: قد وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح. في الأصحاح الأول أيضا والعدد 49 يعلن نثنائيل قائلا: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. في فاتحة معجزات المسيح، وهي تحويل الماء إلى خمر في الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا، وحسب العدد 11 مكتوب: فآمن به تلاميذه. ثم نأتي إلى أشهر كلمات جاءت عن المسيح عن محبة الله في الأصحاح الثالث والآية 16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ثم الأصحاح الرابع الذي يصور الحوار المدهش الذي كان بين المسيح ومرأة سامرية حين أخبرها المسيح عن ماضيها وحاضرها. ذهبت تلك إلى قريتها وأعلنت حسب العدد 29: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ وبعد أن توافد أهل القرية لكي يروه، وبعد أن مكث معهم يومين، قالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. هذه الشهادات المختلفة، هذه الآيات والمعجزات والبراهين يقدمها يوحنا في إنجيله عبر أصحاحاته القصيرة. نصل إلى ذروتها مع شهادة توما الشكاك عندما صرح أمام رفقائه وقال: ربي وإلهي. أمنية يوحنا في الواقع أن يأتي كل قارئ لإنجيله إلى نفس النتيجة، نفس الخلاصة، وهي أن نركع أمام المسيح كما فعل توما، وأن نصرح علانية: ربي وإلهي. أسألك سؤالا أخي الكريم، ترى هل فشل قصد يوحنا فيما يعنيك أم هل نجح؟ يحكى أن الإمبراطور نيكولاس الأول إمبراطور روسيا أحب شابا وأعاره كثيرا من الاهتمام، كان ابن صديق حميم له. بسبب اهتمامه به عينه نيكولاس على قلعة الحدود للجيش الروسي، وجعله مسؤولا عن الأموال التي تستخدم في دفع أجور الجنود. بدأ الشاب بداية جيدة، لكنه وقع فريسة صحبة سيئة وابتدأ يقامر. آخر المطاف لم يقامر فقط بثروته الخاصة، بل سحب مبلغا كبيرا من أموال الدولة. كان في كل مرة يأخذ القليل، لكن في الأخير أصبح الدين مهولا. في أحد الأيام تلقى إخطارا بأنه في اليوم التالي سيأتي موظف مسؤول لكي يكشف على الدفاتر. أدرك الشاب أنه في مشكلة كبيرة، فأخرج الدفاتر لكي يرى كم من المال تم إيداعه في حساباته الخاصة، وجمع المبلغ كله، ثم ذهب إلى الخزنة وأخرج المال وعده جيدا، واكتشف كمية العجز الذي وقع فيه، فأخذ ريشة وكتب بأحرف كبيرة: دين عظيم، من يستطيع أن يسدد؟ لأنه لم يكن يعرف كيف يواجه الإمبراطور والإهانة التي سيحملها اليوم التالي، قرر أن يضع حدا لحياته بمسدسه الخاص عند منتصف الليل. كانت ليلة دافئة شعر فيها بالنعاس فنام، وحدث أن نيكولاس نفسه الذي كان معتادا من وقت لآخر أن يلبس ثياب جندي عادي، حدث أن جاء هو إلى ذات القلعة التي كان العسكري الشاب نائما فيها. كانت معظم الأنوار مطفأة كما كان ينبغي، لكن عندما وصل نيكولاس إلى باب تلك الغرفة لاحظ النور المضطرب من أسفل الباب. قرع لكن لم يكن مجيب، فدخل ورأى العسكري الشاب الذي يعرفه نائما. اتجه الإمبراطور إلى المكتب ورأى الدفاتر والمال، واتضح الأمر كله إليه، ثم وجد الكلمات المكتوبة في الأسفل: دين عظيم، من يستطيع أن يسدد؟ في تلك اللحظة انحنى الإمبراطور نيكولاس الأول مدفوعا بمحبته وبرحمته، التقط القلم من يد العسكري النائم وكتب كلمة واحدة ثم خرج على أطراف أصابعه، والكلمة التي كتبها كانت اسمه نيكولاس. أفاق الشاب من نومه وأصابه الذهول إذ رأى ما خطه الإمبراطور تحت كتابته. ألقى ببندقيته، هرول إلى الدفاتر حيث كان إمضاء الإمبراطور، أخرجه وجعل يقارن بكل دقة بين ذلك الإمضاء وإمضاءات أخرى له. كان الإمضاء هو هو. قال: كان الإمبراطور هنا الليلة، عرف كل ذنبي، لكنه دفع عني الدين، لست بحاجة إلى أن أموت. وهكذا بدلا من أن ينتحر استراح الشاب معتمدا على إمضاء الإمبراطور نيكولاس الأول. لم يندهش عندما جاء إليه في الصباح التالي باكرا رسول من القصر حاملا نفس المبلغ المطلوب لتسديد الدين، وبعد ذلك بساعات قليلة أتى المحقق وكان كل شيء صحيحا. أخي الكريم، قد تكون هذه مجرد قصة بالنسبة لنا، لكن في الواقع نحن أيضا متجهون لا إلى موت جسدي بل إلى موت أبدي، إلى انفصال دائم عن الله بسبب دين الخطية الكبير، إذ مكتوب على دفاتر حسابات حياتنا الكلمات التالية: دين عظيم، من يمكنه السداد؟ نحن هذا اليوم نشكر الله لأن المسيح بدمه، ليس بالقلم بل بالدم، خط الكلمة الواحدة يسوع. أجل أخي الكريم، يسوع وقع على ديوننا لأنه هو حمل عقاب خطايانا جميعها في جسده على الصليب. كتب يوحنا وقال: أحبائي، هذا هو سبب كتابتي للإنجيل، لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. الاختيار هو لك والاختيار هو لي أخي الكريم. عندما نقف أمام الله الديان، ماذا سنقول له؟ من يسدد عنا الدين؟ أكرر وأقول: المسيح سدده، المسيح مات عنا، ما حاجتنا أن نموت بعد؟ يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين، لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.